93.3 FM.
الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. بعد أسابيع من الاشتباكات، قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية تتوصلان إلى اتفاق جديد وواشنطن ترحب. الرئيس السوري بحث مع نظيره الإماراتي هاتفيا سبل مساعدة سوريا في إعادة الأعمار والاستثمار. إسرائيل تعلن عن إعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد فقط اعتبارا من الأحد برقابة أمنية. رئيس السلطة القضائية في إيران يحذر الأوروبيين من أنهم سيتحملون عواقب قرارهم تصنيف الحرس الثوري بالإرهابي. وساطة تركيا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، وإيران تؤكد أن صواريخها وقدراتها الدفاعية غير قابلة للتفاوض مع الأمريكيين. أهلا بكم. أعلنت إسرائيل اليوم أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر هذا الأحد أمام حركة الأفراد فقط، لكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية. وجاء في بيان صحفي صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه سيسمح للأفراد بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أنه سيسمح للسكان الذين غادروا القطاع في وقت الحرب حصرا أن يعودوا إليه. أمنيا قالت إسرائيل إنها استهدفت أشخاصا وصفتهم بالإرهابيين في منطقة رفح في غزة وقتلت 3 منهم. بدوره دعا الصليب الأحمر الدولي دول العالم لتكثيف جهودها لتحسين أوضاع أهل غزة المتردية. في جنوب لبنان قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة صديقين قضاء صور، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرا من حزب الله في الغارة. تبنى تنظيم داعش اليوم الهجوم على مطار نيامي في النيجر بعد أن وجه المجلس العسكري في البلاد أصبع الاتهام إلى فرنسا وبينا وساحل العاج برعاية منفذيه، وشكر المجلس روسيا على المساعدة في التصدي لهم. وأعلن المجلس العسكري في النيجر أمس أن مسلحين هاجموا مطار نيامي وجرحوا 4 عسكريين، وأن قواته قتلت 20 مهاجما بينهم فرنسي وأوقفت آخرين. على وقع قرع طبول الحرب والتهديد الأمريكي لإيران بأساطيل بحرية عسكرية تجري تركيا وساطة لخفض التصعيد بين إيران وأمريكا، واتصل الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الإيراني مسعود بشكان وشدد على أن أنقرة مستعدة لتلعب دور الوسيط. إلى ذلك وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى اسطنبول وقال من هناك إن قدرات إيران الصاروخية والدفاعية غير قابلة للتفاوض مع الأمريكيين، فإيران أكدت أنها مستعدة للحرب والدبلوماسية معا، كما هددت بقصف إسرائيل في حال تعرضت لضربات. على صعيد متصل حذر رئيس السلطة القضائية في إيران الأوروبيين اليوم من أنهم سيتحملون عواقب قرارهم يوم الخميس تصنيف الحرس الثوري الإيراني بمنظمة إرهابية. في سوريا توصلت الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية ذات المكون الكردي قصد لاتفاق جديد بعد أسابيع من الاشتباكات، لكن الاتفاق هذه المرة شامل ويتضمن وقف إطلاق النار ودمج قوات قصد بالمؤسسات العسكرية السورية وانسحاب مقاتلي التنظيم من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى الحسكة والقامشلي وتشكيل فرقة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية من 3 ألوية. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك رحب بالاتفاق ووصفه بالتاريخي والشجاع، وكان الطرفان الحكومة السورية وقصد توصلا في السابق لاتفاقات عدة لكنها لم تصمد. أجرى رئيس سوريا أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة أعمار البلاد وفرص الاستثمار الخارجي بمشاريع في سوريا، كما بحث الزعيمان التطورات الإقليمية الأخيرة. في لبنان صدر مرسوم اليوم بدعوة الهيئات الناخبة في الانتخابات النيابية في جريدة رسمية، وحدد التواريخ التالية 1 و 3 من أيار مي المقبل لغير المقيمين بحسب البلدان المتواجدين فيها، وفي 10 من أيار مي للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية. في الاقتصاد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رسميا عن ترشيحه المصرفي الكبير ومسؤول سابق في الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لترأس الاحتياطي عشية انتهاء ولاية جيروم باويل. باويل الذي يتلقى انتقادات كثيرة من الرئيس ترامب منذ أشهر، ولا سيما في مسألة تخفيض الفائدة بوتيرة أسرع. ترامب يريد من باويل تخفيض الفائدة لدفع العجلة الاقتصادية بوتيرة أسرع، وباويل يتصرف بحكم الضرورة وبحكم معدلات التضخم. من الاقتصاد إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا.
عبد، ماذا عن تفاصيل قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
سيناريو أوروبي مثير جديد، حيث جددت القرعة الصدام مازن بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي في مواجهة تتكرر بعد أيام قليلة فقط من خسارة الفريق الملكي أمام بنفيكا في لشبونة بأربعة أهداف لاثنين، وهي الهزيمة التي حرمت ريال مدريد من التأهل المباشر إلى الثمن النهائي وأجبرته على خوض الملحق. وحارس بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين كان سجل هدفا بالرأس في آخر ثانية من المباراة. تصور حارس المرمى هو الذي قاد بنفيكا إلى التأهل إلى الملحق. إذن أيضا لقاء أيضا منتظر بين بودو غليمت وإنتر، ثم أيضا قرعة فرنسية موناكو باريس سان جيرمان سيلتقيان في الملحق، ثم أيضا كارباخ كارباخ نيوكاسل يونايتد، غالاتا ساراي، يوفنتوس كلوب روج، أتلتيكو مدريد، أولمبياكوس، باير ليفركوزن، بروسيا دورتموند، أتلانتا. وطبعا ستقام المباريات الذهاب يوم 17 و18 من فبراير، وتقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
نعم عبد. طيب قياسا للمباريات التي حصلت حتى الآن، كيف تبدو السيناريوهات برأيك أنت كمرتب؟
هذه سيناريوهات حاسمة، لأنه في الدور في نهاية الدور الأول أو دور المجموعات المجموعة الواحدة سجلنا تأهل 8 فرق، ونحتاج إلى 8 فرق من جملة هذه المباريات التي كنت أذكرها. في لقائي ذهاب وإياب سوف نتابع من يتأهل ويصعد إلى الدور 16، وتبدأ البطولة الحقيقية في مواجهات إقصائية مباشرة.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل. نواصل معكم تقديم برامج إذاعة الشرق راديو أوريون، حيث يشهد العالم أزمة ثورة حقيقية في الذكاء الاصطناعي، والدول الكبرى تستثمر مليارات الدولارات في بحث وتطوير بنية تحتية وبناء نماذج متقدمة تدفع حدود القدرة التقنية. أين هي الدول العربية من الذكاء الاصطناعي؟ سؤال طرحه روجي خوريدو من برنامج المشهد المغاربي على الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف.
بدأت في الاهتمام بقضية الانتقال الرقمي والثورة الصناعية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، صحيح بمعدلات متفاوتة. يجب أن نعترف مثلا أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات كانت من الدول السباقة في هذا المجال، يعني رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية فيها جزء كبير مخصص لقضية الانتقال الرقمي، رقمنة المجتمع، وكذلك اعتماد الذكاء الاصطناعي. كما فعلت ذلك دولة الإمارات لديها عقود كبيرة مع شركات مهمة، مع جوجل، مع أمازون إلى غير ذلك، خاصة في مجال الداتا سنتر، يعني هي مراكز البيانات. دول المغرب العربي بدأت نوعا ما متأخرة، لكن أخذت الآن في النهاية على عاتقها قضية الاستثمار قبل كل شيء في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما ذكرت الإمارات والسعودية تتصدران المشهد العربي في الذكاء الاصطناعي، فالسعودية مثلا حققت ترتيبا مرتفعا في مؤشر الاستعداد الحكومي للذكاء الاصطناعي، وعالميا الأولى في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا في بعض التصنيفات، مع تقدم جيد جدا في تبني السياسات والتنفيذ الحكومي ومشاريع البنى التحتية. الإمارات أيضا تتصدر اعتماد الذكاء الاصطناعي بين السكان، فهناك نسبة استخدام عالية في سوق العمل، ومكنت نفسها من مشاريع استراتيجية متقدمة. هل هي الإمكانيات التي وضعت بعض الدول في الصدارة؟
الإمكانيات تلعب دور مهم جدا في قضية استقطاب قبل كل شيء استثمارات أجنبية. قضية الرقمنة والانتقال إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى استثمارات كبرى مالية. لماذا يحتاج لاستثمارات كبيرة؟ لأنه لا يمكن لأي دولة حتى الدول الخليجية في النهاية أن تقوم بهذا الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي دون أن تكون هناك شراكة مع شركات كبرى إما الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، باعتبار أن فقط الولايات المتحدة والصين سجل تقدما كبيرا في هذا المجال. يعني هذه الشركات الأمريكية والصينية لا يمكن أن تأتي إلا إذا كانت هناك محفزات مالية، لأن لديها خبرة كبيرة في هذا المجال ولديها تقريبا احتكار في هذا المجال. لكن إذا كانت هناك محفزات مالية فهي تأتي وتشارك معك في مشاريع، في استراتيجية لغير ذلك. دول الخليج لديها ما يكفي من المال ومن كذلك من الإقناع حتى تكون هي السباقة في هذا المجال.
وترقبوا المقابلة كاملة عند 8:30 من مساء اليوم. إنتاج البلاستيك يهدد صحة الإنسان بحسب دراسة جديدة، لأنه يستغرق قرونا للتحلل. رجي خوري.
البيئة. أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الخطر الذي يهدد صحة الإنسان نتيجة إنتاج البلاستيك واستخدامه والتخلص منه سيزداد بشكل حاد خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة العالمية. وفي هذه الدراسة النموذجية سعى باحثون بريطانيون وفرنسيون إلى دمج المراحل المختلفة لمسار البلاستيك الذي يمكن أن يضر بصحة الإنسان، بدءا من استخراج النفط والغاز المستخدمين في تصنيع وصولا إلى التلوث الناجم عن مخلفاته. هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم تقديرا لعدد سنوات الحياة الصحية المفقودة المرتبطة بالمسار الكامل للبلاستيك، ولا تأخذ الدراسة في الحسبان مصادر الضرر المحتملة الأخرى مثل الجزئيات البلاستيكية الدقيقة أو المواد الكيميائية التي قد تتسرب من عبوات الطعام. المعدة الرئيسية للدراسة والعضو في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ميغان ديني قالت إن ذلك التقدير أقل بكثير من التأثير الكلي على صحة الإنسان، ومع ذلك قد يتضاعف عدد سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب البلاستيك عالميا من 2,000,000 سنة العام 2016 إلى 4,500,000 سنة العام 2040 إذا لم تحدث أي تغييرات، بحسب العلماء الذين استخدموا مؤشرا لتقدير عدد سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب الإعاقة أو الوفاة المبكرة. نذكر بأن عملية إنتاج البلاستيك تبدأ باستخراج النفط والغاز كما هو الحال مع أكثر من 90% من المواد البلاستيكية. بعد ذلك تخضع هذه المواد الأحفورية لسلسلة من العمليات الكيميائية لتحويلها إلى بولي إيتيلين تيرفتالات التي تصنع منها العبوة. بمجرد تصنيعها تنقل العبوة إلى نقاط البيع، وبعد استخدامها تصبح من النفايات. وعلى الرغم من الجهود المرتبطة بإعادة التدوير تشير العالمة ينتهي معظم المواد البلاستيكية في مكبات النفايات، حيث قد تستغرق قرونا لتتحلل مطلقة مواد كيميائية. البيئة.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك أنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.